أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق الرابع من أبريل عام 2024. تحتوي الجولة على عدد من الفقرات المتنوعة، ولكن كالعادة نبدأ الجولة بأبرز الفقرات. الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية يكشف عن لقاء جمع بينهم وسفراء ودبلوماسيين غربيين على هامش اجتماعات تقدم بأديس أبابا.
جينا أديس لحضور اجتماعات تقدم، لكن برضو نحن استغلينا الفرصة ده في هامش الاجتماعات ده، برضو التقينا بعدد من الدبلوماسيين والسفراء.
الكاتب والصحفي عثمان فضل الله يقول إن الحرب التي يقودها الإسلاميين الآن هي حرب ضد قوى الحرية والتغيير وقوى الثورة بشكل عام.
الأخوان المسلمين والكيزان بشكل كبير جدا، وديل أساسا الحرب بالنسبة لهم هي ضد الحرية والتغيير وضد التقدم.
السلطات المدنية في مناطق سيطرة الحركة الشعبية بجبال النوبة تكشف عن أوضاع صحية حرجة ومناشدة للتدخل.
عدد كبير من المرافق الصحية بتحتاج للخدمات، والبيحتاج إنها يوفر له الخدمات الضرورية.
الأستاذ صديق جوهر الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية شمال كردفان يدعو لفتح المدارس.
كل هذه الأماكن مليئة بالأطفال، إذن علينا أن نفتح هذه المدارس حتى لا يتأثر طلابنا.
أعزائي المستمعين، كانت هذه هي أبرز محتويات الجولة. التقت قيادات في الجبهة الثورية بكل من السفير الفرنسي والبريطاني والمبعوث الأمريكي على هامش اجتماعات تقدم بأديس أبابا اليوم الخميس. لمعرفة ما دار في الاجتماع نبقى مع حديث الطاهر حجر رئيس الجبهة الثورية للجولة.
طيب، شكرا جزيلا. نحن طبعا وصلنا أديس أنا وزميل الأستاذ الطاهر حجر، وحقيقة من خلال وجودنا في دارفور نحن شفنا الأوضاع الأمنية والإنسانية على الأرض، وبالتالي بالخلفية ده نحن جينا أديس لحضور اجتماعات تقدم، لكن برضو نحن استغلينا الفرصة ده في هامش الاجتماعات ده، برضو التقينا بعدد من الدبلوماسيين والسفراء. المجمل بتاع اللقاءات ده نحن دايرين برضو نشرح للمبعوثين الدوليين ده تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور كما شاهدنا يعني. وانتو زي ما عارفين المجتمع الدولي الان نحن مؤولين على المجتمع الدولي، خاصة في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في السودان بشكل عام ودارفور بشكل خاص، لأنه طبعا شفنا في دارفور بقى منطقة محاصرة، والناس في دارفور مش بموتوا بالسلاح لكن الناس بموتوا بالجوع. وبالتالي نحن من خلال لقاءاتنا دايرين ناشدنا برضو المجتمع الدولي والدول أو السفراء، لأن إحنا التقينا بهم، هم سفراء لدول مهمة عندهم مساهمتهم الكبيرة في مسألة المساعدات الإنسانية اللي بتجي عبر الأمم المتحدة والمنظمات الثانية. بالتالي إحنا من خلال شرحنا اليوم ناشطناهم إنه يعني في ضرورة لإنه المساعدات تصل للناس في الأرض، وبرضه تكلمنا حول التحديات اللي قاعد بواجه إدخال المساعدات الإنسانية وخيرها. حقيقة يعني في جهات كثير قاعد بتخوض أخبار، وللأسف مسألة إيصال المساعدات الإنسانية الآن يستخدم كسلاح حقيقة يعني في دارفور تجويع الناس، وده برضو مسألة طبعا يعني يصنف ضمن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. يعني احنا برضو استغلينا وجودنا في اجتماعات التقدم، وحقيقة برضو وجودنا مع السفرة شرحنا لهم أفكارنا. يعني احنا جينا بأفكار عملية حول إيصال المساعدات الإنسانية. نحن فكرنا في جسمين أساسيين، الجسم الأول سميناها اللجنة الأولى لإيصال المساعدات الإنسانية. طبيعة التكوين الجسم ده شايفين إنه المجتمعات المحلية هي اللي تكون الأجسام ده، الأطراف المتصارعة والناس الحاملين السلاح يجب إنه ما يكون عندهم دور في تكوين الأجسام ده، نقلل المجتمعات. الناس في دارفور طبعا على سبيل المثال خاصة في المجتمعات الريفية عندنا الإدارات الأهلية، عندنا المنظمات النسوية والشبابية، عندنا النازحين، كل الناس زي في المدن مثلا عندنا لجان المقاومة وغيرها من التنظيمات المختلفة، رجال المال والأعمال، كل الناس ديل ناس بسغوا فيهم كقيادات مجتمعية. نحن دايرين ننزم الناس وتنظيم الناس حقيقة برضو دايرين الأمم المتحدة. ونحن أوريدي تكلمنا لما كنا في دارفور، تكلمنا مع المقيمة ممثل الأمم المتحدة في السودان مدام كلمنتاين، وديناها الفكرة إنه نحن خلينا نستفيد من وجود المنظمات الأممية الموجودة في دارفور عشان تساعدنا في إن نكون الآليات المتميزة عشان تقوم تسد لمسألة إيصال المساعدات الإنسانية. بعد ذلك الأطراف المتسارعة، الناس الحاملين السلاح، وكان القوات الدعم السري وكان الجيش الموجودين مثلا في الفرقة والحركات المسلحة، دورهم تكون موضوع بتاع الحماية كلا في مناطق سيطرتها. فده جيس ده العالية الأولى. العالية الثانية برضو دايرين نمشي وننشي آليات تقوم بتقديم الخدمات الأساسية للناس، الخدمات التعليمية، أطفال دايرين يمشوا المدارس، دايرين خدمات بتاع الكهرباء، مدينة زي مدينة الفاشر وغير من المدن الكبيرة في دارفور لشهور ولا أرمو السنة ما في كهرباء ما في مياه وغيره. طيب المنظمات الدولية ما بيقدم لك الخدمات دي، الخدمات دي كان بيقدمها الدولة أو الأجهزة البيروقراطية بتاع دول الخدمة المدنية. الآن الخدمة المدنية انحارت، بالتالي يعني إحنا دايرين نبدأ بتكوين إدارات مجتمعية، دايرين القطاعات المجتمعية ننزم النازل. المعلمين الموجودين اللي كانوا شغالين في المجال التربوي هم من الناس عندهم الدراية بأنه كيف المسألة بتاع التعليم يتم إدارتها وتسير في المستقبل، نكون بهم لجان لإدارة الشأن التعليمي. وبنفس القدر الناس اللي يشتغلوا في مجال الكهرباء، الناس اللي يشتغلوا في مجال المياه كده، يعني احنا بنكون بدينا نأسس لإدارات الخدمة المدنية ونبدأ نقدم للناس الخدمات بمساعدة المجتمع الدولي.
في نفس الإطار تناول اللقاء الموسم الزراعي المقبل، نتابع مع بعض ما تم استعراضه.
حقيقة برضه نحن يعني ناقشنا مع المغوصين الدوليين ده موضوع مهم في غاية الأهمية، موضوع بتاع الموسم الزراعي. نحن الآن نحن على بودي يعني شهور بسيطة وتجي الموسم الزراعي. الآن الناس يعني حتى الناس اللي ما في مناطق بتاع الزراعة، لكن الناس ما عندهم مدخلات بتاع الإنتاج، دايرين الأمم المتحدة والمنظمات دي تقدم للناس البذور المحسنة ويقدم لهم بعض مدخلات الإنتاج عشان الناس دي يزرعوا. ولو زرعوا مثلا دارفور دي انتو بوتنشيال بتاع الدخن، الأمم المتحدة ذاته ممكن تمشي وتأخذ الدخن ده من الناس وتوزع للناس. دي جملة بتاع أفكار أن إحنا ناقشنا مع الناس دي، وإننا شايفين إنه تقدم ذاته لازم مفروض تتحول يعني من إنه شغل الهم والأساسي الكلام السياسي والثيوري الكلام السياسي الكثير وغيره. أنا هنا شايفين الأولوية الآن هي كيف إننا نقدم خدمات ونساعد الناس في الأرض ودايرين تقدم برضو.
وجهت الحكومة السودانية أمس الأربعاء تهما ضد تجمع القوى الديمقراطية المدنية تقدم لمعرفة مدلولات وتوقيت الخطوة. التقت جولة السودان اليوم بالكاتب والصحفي عثمان فضل الله للتعليق.
شوف انا اعتقد انه المساله متوقعه في انه التصعيد يتم ضد قوى الحريه والتقدير وتقدم بشكل اساسي، باعتبار انه الوضع الان في السودان بات تحت سيطره الاخوان المسلمين والكيزان بشكل كبير جدا، وديل اساسا الحرب بالنسبه لهم هي ضد الحريه والتقدير وضد التقدم وضد قوى الثوره بشكل عام، وبالتالي لا بد انه يكون في مكان بيضغطوا من بداية الحرب أو من بداية حربهم بيضغطوا في اتجاه إنه يتم فتح العلاقات في قوى الحرية والتغيير، فتح العلاقات في القوى السياسية الأخرى. وبالتالي الآن بعد استتب عليهم الأمر بشكل أساسي متوقع إنهم يمشوا في الاتجاه ده، وخاصة إنه برضو في حالة من عدم الثقة في بينهم وبين قيادة القوات المسلحة، فلا بد إنهم يقطعوا الطريق ويأكدوا على إنه دي قوة مجرمة ما في طريقة للتفاوض معها، ما في طريقة للجلوس معها. تاني كان متوقع إنه تتم خطوات، خاصة إنه في اجتماع أديس أبابا بالأمس في حديث عن إنه موافقة الجيش رغم إنه ما عارف مدى الجدية بتاعته، ولكن في حديث طلع تسريبات طلعت إنه تقدم ناقشت موافقة قائد الجيش على اللقاء دكتور عبد الله حمدوك، فكان الخطوة أعتقد أنها أتت استباق لمسألة اللقاء ده إن كان موجود، وهي خطوة استعورية من فترة طويلة. في التالي ما 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 في تحسير إنه يتم ال 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 لا 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 القرار ده ويتم فتح البلاغات دي، وخاصة أننا تعودنا في السياسة السودانية على منذ 30 يونيو 89 على مساحة كذا بلاغات. يعني إذا شفنا القيادات السياسية معظم المعارضة للإنقاذ نجد أنها فتحت فيها بلاغات، بل بعضها صدرت ضد أحكام بالإعدام. يعني يمكن هسه هو النائب رئيس مجلس السيادة إن كان في بين قوسين إذا إجازة التسمية، هو قبل كم سنة كان محكوم عليه بالإعدام. بالتالي بظن انه المساله متوقع بتنم عن تخبط، بتنم عن عدم ثقه بين الاخوان المسلمين وقياده الجيش، فده بالتالي ما كان في دهشه كبيره من القرار. يعني
ايضا وجهنا سؤال حول اسباب تركيز الحكومه على تقدم ومواجهتها بالاتهامات، نسمع رد الكاتب والصحفي عثمان فضل الله.
هو يعني انت يا استاذ رشيد لو تابعت الحرب اصلا ما قامت ضد الدعم السريع، يعني الدعم السريع هو مجرد أداء لإنجاز التسمية، يعني بالنسبة لهم ما هدف أساسي. من الممكن جدا يتفقوا معاه والليلة إذا تخلى عن القوى السياسية وتخلى عن القصة بتاعت الثورة وتبنيه لشعارات الثورية، فهم ما عندهم مشكلة. يمكن الكلام ده قال بصراحة في ندوة في عطبرة قبل كم يوم كان عملوها قبل الإفطار الأخير تم فيه توجيهه، فكان تحت شعار المقاومة الشعبية، وعمل الكيزان ندوة في عطبرة بحماية عسكرية عالية جدا وبحضور حكومي لافت. الندوة دي تحدثوا فيها بصراحة إنه المشكلة ما هي الدعم السريع، المشكلة هي القوى السياسية، وبالتالي العمل يجب إنه يسلط ضد القوى السياسية، شيطنة القوى السياسية. يعني أنا أتوقع إنه إذا المسألة ما مشت لهم بالشكل اللي هم عايزينه، ممكن نخش في مسألة الاغتيالات والتفجيرات ضد القوى السياسية. فهم حربهم أشعلوها ضد القوى السياسية، بالتالي هم الآن هدفهم الأساسي إنهاء القوى السياسية، وفي مقدمة القوى السياسية القوى اللي انضوت تحت تحالف تقدم، باعتبار هي اللي بتشكل لهم بين قوسين خطر أكبر من باقي القوى السياسية على الأقل في المرحلة الحالية.
تشهد المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان أوضاع صحية حرجة جراء الحرب التي تدور الآن. للمزيد حول الأوضاع الصحية والتدخلات المطلوبة نبقى مع حديث توتو تركاش منسق الصحة في مناطق الحركة الشعبية.
باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان، حقيقة نحن سعيدين بزيارة بتاعت راديو دبنجا لإدارة الصحة بالإقليم، وذلك ليقف على المشاكل والمتطلبات بتاعت الصحية والوضع الصحي بالمعسكرات والوضع الصحي بالمقاطعة التقل الجديد والرشاد. بنرحب بكم ونقول لكم نحن سعيدين أنكم تكونوا معنا في اللقاء ده. وحقيقة لإدارة الصحة عدد كبير من المرافق الصحية اللي بتحتاج للخدمات والبيحتاج إنها يوفر له الخدمات الضرورية، أول معينات الضرورية. يعني بنتكلم توفير خدمة لأكثر من 2 مليون سكان، هي ما سهلة في الظرف اللي بتمر فيه الإقليم. في نفس الوقت عندنا أكثر من 250 مؤسسة صحية من الوحدات الصحية والمراكز والمستشفيات المقاطعة والمستشفيات الريفية. كل هذه المؤسسات بتحتاج إنه يكون يوفروا لها المعينات الأساسية عشان يقدر يقدم خدمة وهو يحسن من المستوى بتاعة الخدمات الصحية للسكان. عليه لإدارة الصحة قمنا بالتركيز على توفير بالنسبة للحزمة بتاعة الرعاية الصحية الأولية لمواطنين الإقليم على مستوى بتاعة الوحدات الصحية الأساسية، واللي بنشوف فيه إنه نوفر
الخدمة بتاعت الأدوية الأساسية، ونوفر فيه خدمات بتاعت التغذية وبرضو العملية بتاعت التحصين. وبرضو كونا اللجان الصحية في مقابل كل وحدة صحية، الأساس إنه نشرك المواطن في عملية بتاعت النهوض أو التطوير أو تحسين الخدمات الصحية، علما برضو إنه نحن عندنا تحدي كبير في عملية بتاعت بناء أو تقوية النظام الصحي المحلي، وبتبدأ يعني بالمستوى بتاعت إشراك المواطنين في اللجان الصحية اللي ممكن دائما بكون تحت التنسيق مع الوحدة الصحية لسكان معينة في مستوى بتاعت بومة معينة، ودائما دي المستوى الأقل بالنسبة للخدمات بتاعت الرعاية الصحية. عندنا المستوى الثاني اللي بتعلق بالمركز الصحي، المراكز الصحية برضو لسكان محدودة أو لسكان معينة ما بتقل من 20 ل 40 ألف، بنوفر له مع المركز الصحي وبرضو الحزمة الرعاية الصحية الأولية في المستوى بتاعت المركز وكذلك الكادر. عندنا برضو عدد مقدر من المستشفيات، إن كانت ما شملت كل المقاطعات لكن برضو سعينا على إنه نتأكد في مقبل الأيام إنه المستشفيات بتاعت الريفية شملت كل المستويات بتاعت المقاطعات 14 الغادية تحت سيطرة الحركة الشعبية. عندنا اهتمينا بالخدمات بتاعت الحزمة بتاعت الرعاية الصحية لتلك المؤسسات لأسباب بتاعت إنه الرعاية الصحية الأولية بتمثل لنا هجرة زاوية في عملية بتاعت البناء النظام الصحي.
لا يزال قرار السلطات بفتح المدارس في ظل استمرار الحرب يثير جدلا واسعا وسط الرأي العام. نتابع مع بعض حديث الأستاذ صديق جوهر الأمين العام لاتحاد المدارس الخاصة بولاية شمال كردفان ورؤية شنو للقرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. صديق جوهر الأمين العام لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية شمال كردفان. حقيقة ولاية شمال كردفان هي الولاية الوحيدة التي عانت كثيرا في مسألة فتح المدارس واستمرار التعليم، لأنها يعني لأربع سنوات متتالية هي توقفت تقريبا عن الدراسة. أولها كانت جائحة كورونا، ثم بعد ذلك إضراب المعلمين الشهير، وهي الولاية الوحيدة التي كان معلميها مضربين، وبعد ذاك جاءت الحرب وها هي قد أكملت عامها الأول. لذلك نعتقد أنه حتى تعود الحياة إلى طبيعتها يجب أن نرى ونشاهد أبنانا وبناتنا يذهبون ويجيئون ويروحون إلى مدارسهم. دي هي الصورة الحقيقية للحياة الطبيعية. إذا كان نحن نتخوف على أطفالنا من الرصاص الطائش، فلماذا لا نتخوف على أولئك الأطفال الذين يوجدون الآن في مراكز الإيواء، والذين ينتشرون في الأسواق، والذين يوجدون في المساجد ثم في الميادين الرياضية؟ كل هذه الأماكن مليئة بالأطفال. إذن علينا أن نفتح هذه المدارس حتى لا يتأثر طلابنا وطالباتنا بوقوف هذه الدراسة، لأن توقف الدراسة يعني تجهيل هذا الجيل، وهذا ما يريده أعداؤنا. نحن في الحقيقة لنا رؤية كمدارس خاصة، لنا رؤية في أن إذا فتحت المدارس نستطيع أن نساهم في استيعاب أكبر عدد ممكن من التلاميذ والتلميذات الذين كانوا يدرسون في مناطق بعيدة، أو الذين كانوا يدرسون في مدارس مستخدمة كمراكز إيواء. يعني المدارس الخاصة
أقل مدرسة أو أصغر مدرسة يمكن أن تستوعب 50 طالب، والمدارس الكبيرة يمكن أن تستوعب أكثر من 100 طالب. وكذلك يمكن هذه المدارس الخاصة تعمل لدوامين بدل دوام واحد. بالإضافة إلى ذلك، المدارس التي لم تكن مراكز للإيواء ده ممكن يدرسوا فيها معلمين المدارس الحكومية، ويمكن أن يساهم الطلاب في مدارسنا الخاصة الذين جاءوا من مدارس حكومية، وفي المدارس الحكومية التي يعني ليس فيها مراكز إيواء ديل ممكن يساهموا ب2000 جنيه فقط في الشهر، وده يمكن أن يسحب كحافز للمعلمين الذين يدرسون في المدارس الحكومية. هذه هي رؤيتنا نحن، وطبعا دي مهمة أو مسؤولية مجالس الآباء، أي اللي هي مجالس التربوية في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى إدارات هذه المدارس الحكومية. نحن في الحقيقة دي رؤيتنا بالنسبة لفتح المدارس. إذا نظرنا إلى المدارس في الولايات الأخرى، نجد أن الولايات الأخرى كثير منها قد بدأت الدراسة، ويمكن أقرب مثال لنا اللي هو ولاية غرب كردفان. ديل طبعا يا إخواننا الآن رغم هشاشة الأمن فيها، إلا أنها يعني قد بدأت الدراسة في العام الدراسي الجديد. إذن نحن الآن نتمنى من لجنة أمن الولاية، ونتمنى من أخونا الوالي إنه يعني يفسح لنا المجال في إنه تفتح مدارسنا، حتى لا يتأثر أبنانا وبناتنا تأثيرا كبيرا ويكتبوا على أنهم يعيشون في العصر الجاهلي. شكرا جزيلا.
أعزائي المستمعين، قبل الختام نبقى مع فقرة الترند والتحقق مع الزميل عباس أحمد عباس.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند والتحقق لهذا اليوم. نبدأ معكم بفقرة الترند. الحكم بالإعدام مالك عقار و17 آخرون من قيادة الحركة الشعبية. اتداولت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة لخبر قديم صادر عن المركز السوداني لخدمات الصحفية التابع لجهاز الأمن والمخابرات على عهد النظام السابق، واللي صدر قرار بحله بعد تشكيل الحكومة الانتقالية في نهاية عام 2019. الخبر نشر بتاريخ 13 مارس 2014، وينقل قرار محكمة سودانية بإعدام 17 من قيادات الحركة الشعبية شمال، وفي مقدمتهم مالك عقار رئيس الحركة وياسر عرمان الأمين العام للحركة، غيابيا بتهمة مرتبطة بالأحداث التي شهدتها مدينة الدمازين في عام 2011. وارتبط تداول الخبر ده من جديد بإعلان اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة عن تقييد بلاغ في نيابة بورسودان في مواجهة قيادة تقدم بتهمة بتتعلق بإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وصدور أمر النيابة بالقبض على الدكتور عبدالله حمدوك و16 آخرين من قيادات تقدم، وهي تهمة بدورها بتصل العقوبة القصوى فيها للإعدام. ورحبت الحسابات والمواقع الموالية للقوات المسلحة والحركة الإسلامية بقرار النائب العام، وتصدر الخبر نشرة أخبار التلفزيون القومي وفق ما يؤكد مقطع فيديو مدة 2:34. تم تسجيله مساء يوم الأربعاء 3 مارس 2024، بالمقابل سخر الناشطين المناصرين للتقدم من هذا القرار، وطرحوا المقارنة مع ما حدث لمالك عقار قبل 10 سنوات، والذي تبوأ اليوم منصب نائب رئيس مجلس السيادة. وتساءل الناشطين عن لماذا لم يشمل القرار أسماء كل من الهادي إدريس والطاهر حجر وهما عضوان رئيسيان في قيادة تقدم، بينما شملت قائمة المتهمين أشخاص لا علاقة لهم بالمؤسسات القيادية لتقدم، كما أثار عدم توجيه اتهامات لقيادات قوات الدعم السريع التي تخوض الحرب مباشرة في الميدان التساؤلات حول الهدف من مثل هذا القرار وفي هذا الوقت. وشكك الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في استغلالية النيابة العامة والتي لم تتحرك إلا بعد سطور توجيهات علنية من الفريق ياسر العطا قبل أيام عن علاقة القرار بالصراع في كابينة قيادة المؤسسة العسكرية. من فقرة الترند إلى فقرة التحقق. لص في البرتقال. بعد ساعات من الهجوم بمسيرة انتحارية على قاعة إنفينتي للأفراح في عبرة واللي استهدف حفل إفطار بنظمه لواء البراء ابن مالك مساء الاثنين 2 إبريل 2024، اتداولت حسابات على منصتي فيسبوك وإكس تويتر سابقا صورة لشخص محشور داخل شباك مخلوع من مكانه، وأرفقت الصورة بتعليقات ساخرة بتقول إنه هذا الشخص كان حاضر في حفل إفطار لواء البراء ابن مالك وإنه حاول الهرب عبر النافذة لما حصل الهجوم بالمسيرة وما استطاع الخروج عبرها أو العودة من حيث أتى، وقد تم نقله للمستشفى للتعامل مع حالته. فريق دبنجة للتحقق أخضع الصورة للمراجعة واتضح إنها صورة مضللة لأنه تاريخ نشرها لأول مرة بيعود ل 30 مارس 2021، وإن الصورة لليز حاول التسلل لواحد من المنازل في مدينة أيونابوليس في البرازيل ولم تلتقط في مدينة عبرة في السودان، وتم القبض على اللص ونقله إلى مركز الشرطة في المدينة وهو محشور داخل النافذة. وقد نشرت عديد من الصحف البرازيلية هذه الواقعة ويمكن مراجعتها على الروابط اللي بنخلطها لكم في وصف هذا الفيديو. وبكده نكون وصلنا معكم لنهاية فقرة الترند والتحقق لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين ورمضان كريم.
شكرا الزميل عباس. لهنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم. إلى الملتقى، دمتم بخير وعافية.